السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله جل وعلا في تفسير سورة الحاقة، ثم نبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم مع هذه السلسلة التي ذكرتها لكم آنفا، وهي الكلام عن الطريق إلى الله جل وعلا، أو كما قلت في البداية إن هي سلسلة كيف أغواتها، لكن يعني لعلها أن تكون طريقك إلى الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الثبات على هذا الطريق حتى نلقاه. فيقول الله جل وعلا في سورة الحاقة في آخر جزء منها، يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. في هذه الآيات التي يقسم الله جل وعلا فيها قسما عظيما، قسم جد عظيم، فلم يقسم الله جل وعلا هنا بالشمس أو بالقمر أو بالنجوم أو بالكواكب أو بالأرض أو بالسماء أو بالإنسان، لم يقسم الله جل وعلا هنا بذاته، بل أقسم الله جل وعلا بكل ما رأيت وكل ما لم ترى. فهذا القسم يشمل قسم الله جل وعلا بذاته، وقسم الله جل وعلا بكل مخلوقاته من أرض وسماء، ما رأيت وما لم ترى. يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. كل الغيب المكنون يفتح الله جل وعلا أفقك إليه، فالله جل وعلا يقسم بكل ما تراه وكل ما ترى وكل ما لا تراه. يقول الله جل وعلا: فلا أقسم. وكما مر معنا مرارا وتكرارا أن كلمة لا هاهنا التي يقدمها الله جل وعلا بين يدي كثير من القسم الذي يذكره الله جل وعلا في القرآن، كمثل قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة. المعنى كما قال عامة العلم أن الله يقسم، يعني لا أقسم بيوم القيامة، يعني الله يقسم بيوم القيامة. لا أقسم بمواقع النجوم، يقسم الله بمواقع النجوم. أما كلمة لا معنى إيه؟ قال العلماء لها عدة معاني. المعنى الأول، يمكن أن تكون نفيا لشيء متقدم. يعني المشركون لا يؤمنون بيوم البعث، لا يؤمنون بالقرآن، لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني ليس الأمر كما زعمتم وكما أنكرتم، والله يقسم بتحقق ذلك. كأن تقول مثلا واحد يقول لك انت رحت المدرسة انت جبت جادة، يقول لك لا والله، كلمة لا ممكن تنفي شيئا متقدما لكنه يقسم على تحقق الشيء الذي هو أمامه. وقد ورد ذلك في كلام العرب كثيرا، وورد ذلك في كتاب الله جل وعلا كثيرا. يقول الله جل وعلا فلا أقسم، والمعنى أقسم، فمعنى لا هنا نفش لشيء متقدم وهو إنكارهم للبعث. وقيل إن كلمة لا هنا هي صلة لتأكيد وتقوية وتثبيت الكلام. والمعنى الثالث قال بعض العلم إنها فعلا تنفي القسم، لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، إنه لقول رسول كريم لا يحتاج هذا إلى تأكيد. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يقسم، لأن كلام الله جل وعلا كلام مصدق لا يحتاج إلى قسم. هذا من ضمن المعاني في قول الله جل وعلا لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالله جل وعلا هنا يفتح آفاق الإنسان، كما قال بعض الإنسان بعض الناس إن الإنسان سجين عينه وأسير وعيه، الإنسان سجين عينه وأسير وعيه، يعني الإنسان ربما لا يرى إلا يعني امتداد بصري فقط، لكن ما وراء البصر كأنه مسجون لا يرى. وكذلك الوعي، ما هو خارج إدراك وعي الإنسان، يعني أنت معروف عنك الحواس الستة، أو معروف عن الإنسان أن في أربع أشياء ثلاث اتجاهات مع عنصر الزمن، طول وعرض وارتفاع زائد الزمن، هو ده الحيز اللي هو بيحيط بالإنسان. لكن أثبت الكمبيوتر من خلال حسابات الرياضية الواسعة أن هناك ما يقارب 13 مجال غير الطول والعرض والارتفاع والزمن، أثبت أن في 13 مجال. قال بعضهم ربما يكون في بعض المجالات موجود فيها الملائكة، وبعض المجالات موجود فيها الجن، وبعض المجالات موجود فيها خلق ثاني لا يراه، لكن الله جل وعلا يفتح الآفاق بأن يقسم الله جل وعلا بكل ما تراه وبكل ما لا تراه. يعني الهواء اللي انت مش شايفه أقسم الله به، الميكروبات الدقيقة الموجودة بقدرة الله جل وعلا بعدد هائل، بعدد هائل لا يعلمه إلا الله، هذا القسم الله جل وعلا يقسم بكل كائن من هذه الكائنات. وما خفي عنك أكثر مما ظهر لك، هذه قاعدة. لذلك الله جل وعلا حين أمرنا أن نؤمن في أول أو في مطلع القرآن في سورة البقرة أمرنا أن نؤمن بالغيب، يعني هذا أصل من أصول الدين، كما قلت لإخوانكم اليوم إن في دروس العقيدة إن كلمة واحدة تشمل جميع الأركان الستة للإيمان. أركان الإيمان الستة ليه؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. كلمة الغيب تشمل كل هذه الستة، صح؟ الله غيب عنا، الملائكة غيب عنا، الرسل غيب عنا، الكتب غيب عنا، القدر غيب عنا، اليوم الآخر كله غيب عنا. فأكثر أكثر ما خلقه الله جل وعلا غيب عنك، أكثر خلق الله جل وعلا غيب عنك، وما غاب أكثر بكثير. يعني تخيل أنت فعلا، وأنا حسيت هذا الحديث النبوي حسيته أيام ما كنت في سنة ثالثة في الكلية وأنا أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده، حديث صحيح البخاري، حديث جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه السلام التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، ثم ذهب النبي ليصلي الفجر ثم رجع بعد الضحى فوجدها على مجلسها تذكر الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما زلت على حالك منذ فارقتك؟ تعالى تذكر ربنا من ساعة ما زلتك؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتها لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. هذه الكلمات الأربع، هذه الكلمات الأربع تزن كل ما قالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده عدد عدد خلقه، وأنت لا تعلم عدد خلق الله جل وعلا العظيم. حسيت الحديث ده بقى وانا في سنة تالتة واحنا بندرس مادة في كلية الطب اسمها مادة الميكروبيولوجي. المادة فيها جزء اسمه التطعيمات، الفاكسينات. التطعيمات دي واحنا بناخد التطعيمات لقينا ان، عارف التطعيم اللي بتحط في كتفك، تحط عشر ملي، عارف الملي الواحد، الملي الواحد مش السنتي، مش المتر ولا الملي، اللي هو السنتي الواحد، الملي الواحد في عدد من الميكروبات قد ايه؟ يعني ميكروب زي الكوليرا او الدرن او غيره ممكن في الملي الواحد يكون موجود فيه 2 مليار ميكروب في الملي. امال الميكروبات اللي ربنا خلقها قد ايه؟ امال الارض والسماوات بكل ما فيها قد ايه؟ امال النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول ما في السماوات من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. تعرف فعلا عظيم خلق الله، تعرف عظيم خلق الله، تعرف عظيم وعدد خلق الله. يبقى لما ربنا يقول لك فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تعرف أن هذا قسم عظيم، تعرف أن هذا قسم لا يعلمه إلا الخالق جل جلاله. فالله جل وعلا يفتح عقلك لأفاق جديدة لتعلم أنه ليس كل ما رأيته بعينك هو خلق الله، بل هناك آفاق مديدة وهناك خلق عديد من خلق الله جل وعلا لا يعلمه الإنسان. فالله جل وعلا يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يشمل الله جل وعلا ذاته ويشمل الملائكة والجن، يشمل الفيروسات والبكتيريا، يشمل كل خلق الله جل وعلا من الفلك والنجوم والكواكب والمجرات والأراضي والأقمار وغير ذلك. فيشمل هذا كل خلق الله جل وعلا، كل قطرة وقعت أو موجودة في القارة المتجمدة الجنوبية، أو قطرة ماء سالت من المحيط المتجمد الشمالي، الله جل وعلا يقسم به. كل ذرة، كل إلكترون، كل نيترون، كل بروتون، كل ورقة شجر، الله جل وعلا أقسم بها في هذا القسم. إذن قسم عظيم غاية العظمة، على ماذا يا رب؟ على أن القرآن كلام حق. فلتصدق، فلتصدق قبل أن يقسم الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، لكن الإنسان لا ليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، لأن القسم من التعظيم، وأنت لا ينبغي لك أن تعظم بهذا القسم إلا الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عارفا فليحلب بالله أو ليصمت. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه أدركه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا تحلفوا بآبائكم، وقال في حديث آخر لا تحلفوا بالأمانة، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا كما تعلمون شرك أصغر أو كفر لا يخرج من الملة. يقول الله جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ القرآن. لسه بقول لك أهو، إن كل هذا على تأكيد أن القرآن كلام حق، إنه لقول رسول كريم. فالقرآن كلام الله جل وعلا. ثم معنى قول رسول كريم إيه؟ يعني هذا قول الرسول الذي أرسله الله بهذا الكلام. لو أن الله جل وعلا، لو أن هذا الكلام كلام الملك أو كلام النبي، كان قال إنه لقول النبي أو لقول الملك، إنما قال إنه لقول رسول، يعني دليل إنه جاء برسالة فهو صادق، والكلام الذي جاء به من عند الله جل وعلا كلام صدق. يعني قال قول رسول، ما قالش قول فلان، يبقى هنا هو جاء بهذه الرسالة وهو صادق، فالسلسلة سلسلة صدق. إذن فالكلام كلام صدق، تكلم الله جل وعلا به، ومن أصدق من الله حديثا. سلسلة كريمة مباركة، الكريم جل جلاله مع الكريم جبريل إلى الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم جبريل، وإنه لقول رسول كريم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والكريم جل جلاله هو الذي تكلم بهذا الكلام، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فذكر عامة العلم أن الرسول هنا هو جبريل، وهنا في هذه الآية أيضا قال جبريل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل ما بعد، يعني آية التكوير فلا أقسم بالخنس، عامة العلماء على إن الرسول هو من؟ هو جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند من عرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع ثم يعني هناك في الملأ أعلى أمين، يعني أمين على هذه الرسالة. فعامة العلم على أن هذا رسول مين؟ جبريل. وهنا في هذه الآية عامة أو أكثر العلم على أن الرسول هو النبي عليه الصلاة، لكن بعض الأقوال قالت بأنه جبريل، لكن أكثر علماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل ما بعده. يعني السياق بيحكم، سياق سورة التكوير عرفنا أنه هو جبريل. ليه؟ ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين فوق، يعني. إنما هنا في هذه الآيات الدليل الأكبر على أن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل ما بعده. قال الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فيعني برأ الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر ومن الكهانة ومن السحر ومن الكذب. إذن هذا كلام جاء رسالة من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول كريم لا يكذب، بل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنه لقول رسول كريم. فبرأ الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر ومن الكهانة. وهذا القرآن أيها الكرام الذي أرسله الله جل وعلا كلاما صدقا، من قرأه بإنصاف وبتجرد لعلم بحق أنه ما هو بقول بشر. الذي يقرأه بتجرد وبإنصاف يعلم أنه ليس كلام بشر. يعني بعض العلماء سافر في رحلة إلى أمريكا في البحر، وخطب الناس وهو على السفينة، وسمع المشركون أو النصارى الذين هم على ظهر هذه السفينة سمعوا هذه الخطبة. فجاءت امرأة بعد الخطبة وقالت الرجل انت كنت بتدندن بكلام كده وسط الكلام غريب عن كل الكلام ده، ايه الكلام ده؟ فبقول قعدت ولا اشعار، قالت لا ده كلام، ده امرأة مش فاهمة لغة عربية، مش فاهمة لغة عربية. قال لا شوية كلام من كلامه، قالت لا قالت لا مش ده الكلام ده. فبدأ يقرأها يرتب القراءة، قالت هو ده الكلام ده، الكلام ده حاسس انه غريب عن كل كلام ده. قال له هذا هو القرآن، هو ده القرآن، كلام فعلا له تأثير، كلام له تأثير. الله جل وعلا يفتح له الصدور. كلام بشر مستحيل يكون كلام بشر. يعني لما تقرأ كده اقرأ كده آيات قرآن جامعة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله ما هو كلام بشر، كلام فعلا ينزل على القلب. اقرأ الله نور السماوات والأرض، حس كده إنسيابية وراحة وطمأنينة وسعادة أحسها المشركون، كما قال الوليد بن المغيرة عن القرآن إن له لحلاوة، ده مشرك حس حلاوة القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثنى وإن أسفله لمقدر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لما تسمع فعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله ما هو كلام بشر، لو أنصفت لرأيت في القرآن ما يزرع الإيمان في قلبك. فكان القرآن يتنزل على القلوب، قلوب كالحجر، فيفلك الله جل وعلا بإذنه هذه الحجارة ليرطب تلك القلوب بالقرآن. فالقرآن جفاء، فليس كلام بشر. وإذا أراد أعداء الله جل وعلا كذلك أن يروا ذلك فليقرأوا القرآن ليروا آيات الإعجاز التي يعلمون بها أن هذا القرآن معجز تحدى الله جل وعلا به جميع الخلائق إلى أن يرث الله الأرض من عليه، مش أيام النبي بس، لا. لما تقرأ وانت يمكن عارفين سمعت كلام الإعجاز، لما تقرأ أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يجي العلم يقول لك ان فعلا ان السماوات والارض كانت جزء واحد وحصل نظرية الانفجار العظيم فانفجرت، فيصدقوا بكلام القرآن، نحن نصدق بالقرآن قبل العلم. لما تقرأ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ان السماء يثبت انها بتتسع يوم بعد يوم. لما تقرأ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يقول لك ان الحديد لم يخرج من الأرض انما جاء من الكواكب او من الكواكب او من الأجرام السماوية البعيدة. والأمثلة في القرآن كثيرة جدا. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فأثبتوا إن خلق السماوات والأرض في البداية كان عبارة عن ذرات صغيرة موجودة فيما يشبه الدخان، تجمعت ثم انفجرت ثم كبرت هذه الذرات حتى خلق الله جل وعلا منها النجوم والأجرام والكواكب. لما ربك عز وجل يقول لك وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. لو عرض هذا الكلام على أولى المشركين لآمنوا. ليه؟ أثبتوا علميا إن كما قال المفسرون عندنا إن آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس. أثبتوا علميا أن القمر كان يضيء في الناطف، مرت عليه مرحلة كان يضيء لكن سحب منه ضوءه أو لم يستطع أن يشع ضوءا بعد ذلك فتجمدت حجارته وأصبح نورا لا ضوءا. فتثبت ذلك من خلال الآية وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، يعني كانت في الأول زي آية النهار، لكن الطارئ اللي طار عليه أن محيت بحيث لا تستطيع أن تضيء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ونورا إعجاز. لما تشوف اللغة يقول لك إن الضياء هو الذي يشع من نفسه، وإن النور هو الذي يسقط عليه النور فيظهر. ما كانش يعرفوا إن الشمس حجر ولا ضوء، ولا القمر حجر ولا ضوء، لكن أثبت الله جل وعلا ذلك في القرآن آنفا. عشان كده جيمس جينز عالم الفلك الإنجليزي لما قرأ له عالم مسلم قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، صرخ العالم أمام علماء الفلك ويقول أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون. هو ده القرآن، ليس بكلام بشر، إنما كلام الله جل وعلا خالق القوى والقدر، رب البشر سبحانه وتعالى. ولما رأى المشركون أن القرآن فائق في عباراته معجز في كلماته أرادوا أن يتهموا بأي اتهامات، قول شعر، قول كهانة، وهم يعلمون أن القرآن ليس بذلك، بل هم متأكدون أن القرآن كلام الله جل وعلا بدليل أن القرآن غلب على قلوبهم. كما لا يخفى عليكم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة المغرب وقرأ النبي فيها بسورة النجم، وفي حديث الصحيحين وسمع المشركون قراءة النبي فغلب القرآن على قلوبهم حتى وصل النبي إلى ختام السورة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهون بعيدون، فاسجدوا لله واعبدوا، يعني القرآن ده أنتم مش حاسين به، لاهين عنه، بعيدين عنه، انتبهوا إليه. فلما انتبهوا بقلوبهم إلى القرآن غلب القرآن على قلوبهم، ولما سجد النبي والصحابة خر المشركون وراء النبي جميعا سجدا لله جل وعلا. هو ده القرآن غلب على القلوب. جبير بن مطعم في صحيح البخاري وكان مشركا ساعتها جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع جبير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرأ بسورة الطور، يقول جبير حتى وصل النبي إلى قول الله جل وعلا من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال والله عندها كاد قلبي أن يطير. لما سمع القرآن قلبه يطير. هذا هو القرآن الذي يغلب على القلوب. لذلك يبرئ الله جل وعلا القرآن من كلام المشركين، والله جل وعلا يعلم أنهم كذبون في هذا الافتراء. قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني عمرو بن العاص لما كان مشرك وراح لمسيلمة الكذاب، فدخل عمرو بن العاص على مسيلمة الكذاب، كان عمرو بن العاص مشرك، فقال عمرو بن العاص لمسيلمة، مسيلمة ادعى النبوة وعمرو بن العاص ساكت بس هم عارفين انه كذاب، فدخل عمرو بن العاص قال لمسيلمة يا مسيلمة لقد نزلت سورة وجيزة بليغة على صاحبنا، يعني لو نشأ في أرضنا ما رأينا مثلها. قال قول إيه اللي نزل؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمر بن العاص قال إيه؟ فأطرق مسيلمة ساعة ثم قال، يعني عمل كده وبعدين قال له لقد نزل علي مثلها، أنا قاري قرآن زيها كده. قال له قول. قال له يا وبر يا وبر أنت أذنان وصدر وسائرك فقر قفر. تبتولي هقول كلمتين دول. فعمر بن العاص مشرك بص المسلمة كده وقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، انت عارف ان انا عارف انك كذاب، الكلام معروف، شتان شتان. قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لك نزل علي سورة بيمسكوا حاجة من القرآن ويجيبوا حاجة زيها إن اعطيناك كوثر، يقول لك اه احنا نزل علينا القرآن إن اعطيناك الرحلاء فصل ربك مرتاح ان شانك هو خروف النطاح. هو ده القرآن. الفيل وما أدراك ما الفيل، زلومه وطويل ومش عارف خرطومه إيه. هو ده القرآن. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو ده القرآن، كلام مستقيم يصل إلى القلب كالسهم. فالحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن، أن الله جل وعلا تكلم به نعمة. قرآن كلام الملك، كلام الملك، لولا أن الله جل وعلا تكرم عليه وتفضل عليه وأنعم علينا حيث أكرمنا أن نستطيع نحن الضعفاء من البشر أن نقرأ كلام رب البشر، لولا أن الله جل وعلا أعطانا القدرة لأن نقرأ كلام الله جل وعلا، وإلا فأجسادنا لا تتحمل. لو أن الله جل وعلا ما يسر لنا القرآن للذكر لما قام لكلام الله أرض ولا سماء. إنما نعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فليس القرآن بكلام بشر، وأكبر دليل على ذلك أن المشركين يعرفون ذلك. سجدهم الوليد بن المغيرة لما كان يمشي بالليل كده سحب كده في الظلام، وهو الأخنس بن شريك وهو أبو جهل، يوم الثلاثة يروحوا للكعبة يقف وراء الحجر، لأن النبي قاعد في حجر إسماعيل قاعد يصلي. يوم الثلاثة يجي وراء الحجر في الظلمة يسمع القرآن من النبي يوم الثلاثة عليه الصلاة والسلام. يوم الثلاثة دماغهم تتخبط بعضهم. الوليد المغيرة أبو جهل يقول له أنت راح فين؟ إيه اللي جايبك هنا؟ من الذي أتى بك؟ فيقول الوليد يا أبا جهل إن الذي أتى به هو الذي أتى بك، تعرف أنا جاي لي وأنت جاي لي تعرف. فالأخنس بن شريك يمشي الوليد، يقعد الأخنس بن شريك مع أبو جهل في الحجر مفيش حد معاه. فالأخنس بن شريك بيقول لأبو جهل يا أبا الحكم، مش يقول له يا أبو جهل، يقول يا أبا جهل، يقول يا أبا الحكم ليس معنا أحد في هذه الليلة ونحن في جوف الكعبة، نشدتك الله أمحمد صادق؟ يعني كلام بيني وبينكم، احنا ما فيش حد سمعنا ولا حد شايفنا، بس انا عاوز اعرف اما حد محمد صادق. فقال ابو جهل الاخنس ويحك يا اخنس والله انه لصادق. تتكلم في ايه؟ ايوه صادق طبعا، ما فيش كلام. امال ايه بتعملوا ليه كده؟ قال جاءت بنو عبد مناف بالرفاده والسقايه فانصنعنا مثله، يعني بنو عبد مناف اللي قبلت النبي عليه الصلاه والسلام أطعم الحجاج أطعمنا زيهم، سقوا الحجاج سقونا زيهم، أكرموا الناس أكرمنا زيهم، عملوا بيت للمظالم عملنا بيت زيهم. ثم جاءوا بعد ذلك قالوا منا نبي فأنا لنا بالنبي. قم قالوا نبي، طبعا جبنا منين؟ فقلنا لهم ما عندهمش نبي، كذبين. حيي بن أقطب، حيي بن أحطب زعيم اليهود، لما جاءوا يهودي تقريبا كعب بن أسد أو غيره، فجاء لحيي أول ما دخل النبي عصام المدينة، فحيي بن أخطب راح يبص عليه. طبعا صفة النبي عصام موجودة في التوراة موجودة في الإنجيل، فراح بص عليه عرفه هو ده النبي فعلا، ده زمانه وده صفته وده كلامه وده طريقته وده منهجه. فقال اليهودي، قال له يا حيي أهذا هو الرجل النبي الذي نرى صفته في كتبنا؟ قال نعم اليهودة. فقال له ماذا تصنع؟ طب له رجل تعمل ايه؟ قال عداوته ما حييت. ليه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. ليه؟ كانوا يرجون ان ياتي النبي من بني اسحاق بني اسرائيل، لكن ارسل الله جل وعلا النبي من بني اسماعيل، فحسدوا العرب فأنكروا أنه نبي رغم أنهم يعلمون، فهم يعلمون وهم يقولون إن شاعر إن كاهن، عارفين أنه هم كذبين. عشان كده ربنا ليه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ما قالش أنتم مش مؤمنين، لا، لأن أنتم أصلا من داخلكم مؤمنين، أنت من جواك عارف أنه هذا النبي، أنت من جواك عارف أنه هو القرآن، بس أنت كذاب. لكن الله جل وعلا ذكر عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يكلن الله، يعني هم الأصل مؤمنين لكن هم كذبين جحود. جحود، كما أخبر الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى آخر الآيات. قال تعالى: اسمع الأبي، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. يعني هم عارفين ان هي آيات الله، بس هم بينوا ايه؟ جحود. قال تعالى في سورة النمل: وجحدوا بها، و يعني هم من جواهم مستيقنين ده القرآن، من جواهم مستيقنين ده كلام ربنا، بس جحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهم يعلمون أن هذا هو القرآن وكلام الله جل وعلا، لكنه جحود. عشان كده ربنا قال شيء ما قالهم شيء: أنت لا تؤمنون، إنما قال لهم قليلا ما تؤمنون. فهذا الكلام كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال بعض العلم كلمة قليلا هنا لأنهم في الأصل قد وصلت إليهم الفطرة، ولو سئلوا لأجابوا بحق. القول الثاني لأنهم في أنفسهم لا يصدقون أن القرآن ليس بكلام الله، بل من داخل أنفسهم يعلمون أنه كلام الله جل وعلا، وهذه مكابرة وجحود. القول الثالث قالوا: قليلا لما تؤمنون، يعني أن هذا القرآن لا ينفع هؤلاء المجرمين، إنما القرآن ينفع الله جل وعلا به أهل الإيمان، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. يعني القرآن يذكر الله وينفع الله جل وعلا به المتقين فقط. قال الله جل وعلا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، الكاهن هو الساحر أو الكذاب اللي بيتقول، ولا هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تتعظون بهذا القرآن، تنزيل من رب العالمين. والعلماء استدلوا بهذه الآية على أن الله مستوى على عرشه. الدليل إيه؟ تنزيل، تنزيل من رب العالمين. ربنا فين؟ فوق، صح؟ مش في كل مكان، يبقى ربنا فوق، يبقى فلم قال تنزيل يبقى فوق. لما ربنا عشان يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لما تعرف إن الميت لما بيموت بترفع روحه إلى الله جل وعلا ليقول تعالى: صدق عبد المؤمن. يعني لما تقرأ قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى نزل عند ربنا، يبقى ربنا فوق، إلى آخر هذه الأدلة. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، إلى آخر أدلة الصريحة. الرحمن على عرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سبع آيات في القرآن تدل على استواء الله على عرش. فهذه الآية يعني تنزيل من رب العالمين، يعني كلام الله جل وعلا نزل من عنده، وهذا دليل على أن الله جل وعلا مستوى على عرش. قال الله جل وعلا بقى في هذه الآيات، وهو يهدد كل من يفتري على الله جل وعلا الكذب، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني شوف استفاد من الآية إيه؟ استفاد ان فعلا القول على الله بغير علم جرم، هو اعظم جرم يقع على ظهر الارض او السماء. القول على الله بغير علم اعظم من جرم الشرك. عشان كده ربنا رتب الذنوب ترتيب تصاعدي. سورة الاعراف ترتيب تصاعدي، الذنب اللي فوقه او اللي بعده اكبر منه، اللي بعده اكبر منه، اللي بعده اشد منه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي، المحرمات بقى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أعظم جرم يقع على ظهر الأرض أو السماء. ثم بين الله جل وعلا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الله نسب ولا صهر ولا صلة قراب ولا وسطة ولا كوثر زي ما بيقولوا، لا، إنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. علم الله جل وعلا أن النبي أصدق قلب على ظهر الأرض، كما قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه: لقد نظر الله جل وعلا إلى قلوب الخلائق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لدينه. ثم نظر الله جل وعلا إلى قلوب الناس بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلوب قلوب الصحابة فاصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيش واسطة، ما هوش ابن عبد المطلب المشهور عشان كده ربنا اداله رسالة، لا، مش عشان من ولد إسماعيل ربنا اداله رسالة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف وخير الناس آتاه الله الرسالة. ولو أن النبي، شوف التهديد بقى عشان تعرف أنه مش وسطة وتعرف صدق القرآن، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على ربنا كان أخفى بعض القرآن، صح؟ كان أخفى أن ربنا يقول له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني لو أنك قلت حرف واحد زيادة أو نقصان عن اللي ربنا قاله لك كان ربنا أهلكك، كان دمرك. ما فيش وسط، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. لو إن القرآن في حاجة ممكن تخفى، أو إن النبي عليه السلام أخفى شيئا من القرآن، أو إن القرآن مش كلام الله، كان النبي عليه السلام كان أخفى منه إن ربنا يقول له عبس وتولى، صح؟ ليه يعرض اللوم؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي. كان ربنا أخفى، يعني استغفر الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام أخفى. لو كان هو متقول على الله بغير علم كان النبي أخفى عليه الصلاة والسلام، كان أخفى ومعاذ أو حاشا للنبي عليه الصلاة أن ينكر أو يخفي شيء من القرآن. كان أخفى مثلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، كان أخفى قول الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم. ربنا بيعاتبه يقول له أنت ليه أذنت لهم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان القرآن مش من عند الله جل وعلا أو إنما أصلا يخفي منه كان أخفى قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ربنا بيقول له أنت بتعمل عشان زوجاتك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى شيئا من القرآن لأخفى قول الله جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. يعني لو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فليس هناك واصل بينه وبين الله، سيأخذه الله جل وعلا أخذا شديدا وسيعذبه. لكن حاشا للنبي أن يصنع ذلك، فهو الصادق المبلغ الذي لم يترك شيئا فيه خير إلا ودل الأمة عليه، ولم يترك شيئا فيه شر إلا وحذر الأمة منه. لو كان النبي سيخفي لأخفى قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول يعني افترى الكذب، يعني قال على الله جل وعلا ما لم يقل أو قال بشيء من عنده. بعض الأقاويل يعني بعض الأكاذيب. لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيكذب أو كذب كذبة كان ربنا أخذه باليمين وعذبه. لذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، تعرفين الحديث الطويل الذي دار ما بين هرقل الروم وأبي سفيان، حديث طويل إن هرقل الروم سأل أبو سفيان عدة أسئلة عشان يتبين هل ده النبي اللي هو بيذكره ده صادق ولا كاذب. فمن ضمن الأسئلة قال هرقل لأبي سفيان هل كان يكذب عليكم قبل هذا الأمر، يعني قبل ما يقول إنه هو نبي، قبل ما يطلع في الحكاية بتاعته الجديدة دي اللي تقولوا عليها دي، كان بيكذب عليكم قبل كده؟ فقال أبو سفيان لا، بل هو فينا الصادق الأمين. ف فقال أبو سفيان، قال هرقل أبو سفيان في الآخر بقى: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني هو لو كذب على الناس ممكن ما يعرفوش، إنما الكذب على ربنا يعرف، ربنا عالم سبحانه وتعالى. فمستحيل واحد يكثر الكذب على الناس ويكذب على الله. عشان كده لما يجي واحد مثلا يقول لك فلان لطيب جدا وصالح وحلو جدا، كل صوت حلو، شغله معاك في المحل بيشغله وتفاجئ انه ما بيصليش، مستحيل مستحيل ان يكون، يعني لن يكون امينا في الحق الذي فرضه الله عليه ويكون امين معاك. هو مش صادق مع ربه، مش امين في علاقته مع ربه، يبقى مستحيل يكون امين معاك. يبقى هو لو يقول لك كده عنده اخلاق ومؤدب، لا هيبقى حرام، لأنه لم يستحي أن يترك حق الله جل وعلا، لن يستحي أن يمد يده إلى حقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن صادقا أو لو كذب على الله جل وعلا كذبة ولو واحدة لأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز منتقم، أخذ عزيز جبار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق. قال تعالى: أم يقولون افتراه، بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت جبت القرآن من عندك، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني لو افتريت، لو قلت آية واحدة حرف واحد، ما حدش هيقدر يعمل حاجة، ما حدش هيقدر ينصفني، ما حدش هينصرني، ما حدش هيحجزني. قال الله جل وعلا: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما حدش يحجز عنه، ما حدش ينصره، ما حدش يبعده عن الإله. لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين، أي لأخذه الله جل وعلا أخذا شديدا قويا. وعبر هنا باليمين لأنه في الغالب أن اليمين تعني القوة أو الشدة أو البأس أو البطش. فالله جل وعلا يقول: لأخذنا منه باليمين، أي لانتقمنا منه، حيث نأخذه أخذا شديدا وأهناه وأذللناه. لكن حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب أو يتقول على الله جل وعلا ما لم يقل. ومن ثم فلا مجاملة ولا واسطة بين الله جل وعلا وبين النبي، ولا بين الله وبين أحد من خلقه. الميزان المعتبر العمل. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. شو صايت ولا قربات ولا مجاملات. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما الميزان المعتبر: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة. الآيات يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. طب اليمين دي ما هي المقصود بها؟ قال بعض العلم: المقصود بها يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأخذه الله جل وعلا أخذا شديدا بيمين. وهذا يعبر بها في كلام العرب عن إيقاع الإيلام وإيقاع البأس والعذاب بشخص بعينه. يعني زي ما واحد يقول من الزعماء أو رسول: خده بإيده كده ورمي في السجن. خده بإيده يعني إيه؟ يعني مذل ومهانة حتى لا يتفلت. فمعنى لا قدنا منه باليمين يعني إهانة وإذلال حتى لا يتفلت، فلن يستطيع أن يفلت من عذاب الله جل وعلا إن كذب على الله جل وعلا أو قال على الله ما لم يقل. والمعنى الثاني: إنها يمين الله، لأخذنا منه باليمين. ويفهم من ذلك أن الله جل وعلا شديد الأخذ، شديد ذو انتقام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي لظالم. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال عبد الله بن عباس إن المعنى هنا لأخذنا منه باليمين أي لأخذنا منه بالقوة والقدرة، وليس معنى ذلك أن عبد الله بن عباس ينكر أن لله يمينا، فإننا نؤمن بالصفة ونفهم منها معنى، نؤمن أن لله جل وعلا يمين، لكن فهمنا من الآية أن الله جل وعلا قوي الأخذ قادر على الأخذ. يعني مثلا لما ربنا عزلوا لي، ودي قاعدة عقدية مهمة جدا، لما ربنا يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، أنت فهمت إيه؟ فهمت إيه؟ يعني القلوب بتتقلب صح؟ بس أنت مع ذلك أثبتت أن لله أصابع صح؟ لكن فهمت معنى؟ فهمت معنى؟ وأثبتت أن لله أصابع. لما يكون تعالى يد الله فوق أيديه معناه إيه؟ فهمت إيه؟ أي أن ربنا يريد، لكن أنت المعنى المفهوم، المعنى المفهوم أن الله جل وعلا قد أكرمكم بشهود هذا العقد المبارك هي بيعة الرضوان، أكرمكم بشهود هذا العقد، بل والله والله جل وعلا كان معكم حين بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نثبت أن لله يد. يبقى احنا أثبتنا الصفة ثم فهمنا معنى، أثبتنا الصفة ثم فهمنا معنى، فمعنى ذلك أن الله جل وعلا أثبتنا أن الله جل وعلا له يمين كما قال النبي عليه السلام في الحديث المعروف يد الله ملأى وكلتا يديه يمين. وأخوكم يا شيخ نبيل قد يعني أمدنا بكتاب أو ورق من كتاب للدكتور محمود عبد الرزاق في رواية ثانية في صحيح مسلم المعنى ورد فيها لفظة أن لله شمال، قالوا إن المعنى ملخص الأقوال إن المعنى اليمين التي تذكر في الخير والفضل، وأن الشمال التي تذكر في الأخذ والبطش، وإن كان المعنى غير مضطرد، لكن تأويل العلماء لهذه اللفظة الثابتة في صحيح مسلم هذا التأويل، والله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا قال وكلتا يديه يمين. نعم أدلة كثيرة على إثبات اليمين لله جل وعلا، قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى غير ذلك من أدلة، لكن ثبتت لفظة الشمال في صحيح مسلم. قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني العذاب اللي ربنا يحل بالنبي لو وحشاه لو كذب على الله جل وعلا إنه يأخذ أخذ شديد، اثنين إنه يهلكه ويميته حيث يقطع الله جل وعلا منه العرق الذي يمد الجسم كله وهو الوتين، قيل إنه العرق الذي يخرج من القلب ليمد الجسم كله، وقيل إنه الأبهر اللي هو الشرايين الأورطة الذي قال النبي عليه الصلاة عنه في آخر أيام حياته كما في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى أو أجد أثر الأكلة التي أكلت يوم خيبر فهذا أوان انقطاع أبهري. يعني الأبهر اللي هو شرايين الأورطة، التسمم اللي النبي كانوا أيام خيبر سنة 7 هجرية ما زال أثره في شريان الأورطة للنبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة إن بعض إخواننا من أهل البحث عن إعجاز علمي وجدوا هذا الحديث إعجاز علمي، ويعني كان في جلسة مع الأستاذ الدكتور مجاهد أبو مجد وقال فعلا إنه بحث، في دكتور مجاهد اللي هو عضو في هيئة الإعجاز العلمي، كل إنه بحث في هذا الحديث كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى أو أجد أثر الأكلة التي أكلت يوم خيبر فهذا أوان انقطاع أبهري. فقلت فبحثت في الكتب القديمة عن السموم القديمة أشوف هل أثبت الطب حديثا أن لهذه السموم أثر على شرايين الأورطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم بالتشريح ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان شرح قبل كده ولا اشتغل حتى بانه يعني يفتح اجساد الانسان او يدي علاج ابدا. طب ازاي النبي يعرف ان شريان اورطه بيتاثر بهذا السم؟ فبقول لما بحثت وجدت فعلا ان بعض السموم القديمه كالارزينك او مش عارف بعض زغر بعض الاسماء ان فعلا لها تاثير على تقطع شريان الاورطه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الحديث أحس بتقطع هذا الشريان من أثر الأكلة التي أكلها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. فالله جل وعلا يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله جل وعلا كلمة لم يأذن الله جل وعلا فيها للنبي عليه السلام لأخذه الله جل وعلا أخذا شديدا ولعذبه الله جل وعلا ولأهانه ولأذله ولقطع الله جل وعلا عرق الوتين اللي هو عرق الأبهر أو شريان الأورطة الذي هو يمد جسده كله حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف للنبي أحد يناصره. فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني مانعين أو حامين له أو منتصرين له كما قال الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني لو أنك قلت الله كلمة لم يأذن له بها لأخذك الله ولن يستطيع أحد أن ينصرك. لو قبلتك لو الأرض كلها لم تستطع أن تنصرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم زادنا الله جل وعلا في تزكية القرآن قال الله جل وعلا وإنه لتذكرة للمتقين. إنه أيضا أي القرآن لتذكرة لمن؟ المتقين. عشان كده ممكن واحد معرض عن الله جل وعلا تيجي تقرأ عليه القرآن ما تأثرش بل يتضايق. أي والله تيجي تشغل في ميكروباص قرآن ولا حاجة لك يا عمي أنا خلينا نفرفش تحزننا ليه؟ لكن القرآن حزن. ده ربنا قال عن القرآن قال عن القرآن كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو ده القرآن. فهو اللي يقول لك ان المغنى حياة اللوح اهو اللوح ده فعلا اللي المغنى حياته وان لله وان اليه راجعون. لكن فعلا القرآن تذكرة للمتقي نفع للمتقي. قال الله جل وعلا ذكر سورة ياسين ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني هو عبارة عن حجة للمؤمن وحجة على الكافر يحق القول على الكافرين. فالقرآن ينزل يذكر المؤمن فقط المتقي فقط. قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يتذكر بالقرآن هو الذي يخاف الله جل وعلا هو المؤمن هو المتقي هو الذي يخاف الوعيد عن المتقي. قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إنما غيرهم الذين لا يخشون ربهم لم ينزل عنهم القرآن. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما يستريحش اللي يسمع الست أو العندليب الأسود إنما يسمع المنشاه وبقرأ القرآن أو يسمع عبد الباسط وبقرأ القرآن إلى خلق. فده الفرق بين المؤمن وغير السالك لطريق الإيمان وغير السالك لطريق الإيمان. قال الله جل وعلا مذكرا أن القرآن عظة وعبرة للمتقي يستفيد به المتقي. لو قلت له اتق الله لو قلت له آية يرجع يقف. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب حديث صحيح البخاري لما قعد في مجلس يوم وجاء اثنين من الصحابة فاستأذن واحد من الصحابة من يدخل مجلس عمر استأذن لغلام ان يدخل على عمر. دخل الغلام اول ما دخل على سيدنا عمر قال له انك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزء. فسيدنا عمر هم أن يبطش به هيضربه، عايز يضرب الكلمتين دول، هم أن يضربه. فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أول ما سمعت قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين؟ قال: فسكن عمر وكان رجاعا إلى كتاب الله. هو ذا المتقي، يمشي بالشارع تقول له آية يخاف يرجع حتى لو معصية، لكن أصل الإيمان والتقوى في قلبه تذكره بآية أو بحديث يرجع على طول. هو ذا الرجاع، هو ذا اللي ربنا زكاه في سورة قاف وكتب له الإيمان والتقوى والجنة، كما قال الله جل وعلا في خاتمة السورة عن صفة الأواب. الأواب، الأواب اللي هو إيه؟ اللي بيؤوب، الصفة المبرعة يعني بيؤوب ويؤوب، يعني بيرجع كثير لربنا، يذكر بالله جل وعلا، كما قال تعالى عنهم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود، يعني اللي فعلا بيرجع لربنا على طول ويؤوب إلى الله جل وعلا، فإذا جاء القرآن فذكره هذا هو المؤمن. قال الله جل وعلا، يعني الفرق بقى بين القرآن لما ينزع المؤمن وينزع الكافر، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى القرآن ينتفع بالمؤمن ويشفي الله به صدر المؤمن ويشفي الله به جسد المؤمن مادي ومعنوي. قال الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يدعون من مكان بعيد. فالقرآن ينتفع به المؤمن. قال تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنه بينه وبين القرآن حجاب مستور. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فحجاب مستور بين قلب هذا المكذب أو المعرض وبين فهم كتاب الله جل وعلا. أما المؤمن فإذا نزل عليه القرآن رطب قلبه وشرح الله به صدره وأزال الله جل وعلا به همه وغمه وحزنه وجعله الله جل وعلا شفاء لبدنه وجسده وعقله وقلبه وصدره. وإنه لتذكرة للمتقين، والحمد لله على نعمة القرآن، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. دي رسالة للدعاء، الآية دي رسالة للدعاء. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، ليعلم الدعاء أنه مهما تدعو بالقرآن بالسنة بجميع الأسباب لابد أن يكون بين الناس مكذبون، لابد أن يكون هناك جاحدون، لابد أن يكون هناك معرضون. يعني النبي عمل إيه؟ النبي عمل إيه عشان يكذب، عشان يضرب، عشان يؤذى؟ ما عملش هذا، ده صادق وأمين وبيحبوه ولما بيشوفوه يستبشروا وكل مشاكلهم بيحلها لهم. عمل إيه؟ قال لا إله إلا الله. لكن هو كده قضى الله جل وعلا أن يكون بين الناس مكذبون. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ففي أعداء موجودين لازم مهما تعمل. عشان كده العلماء بيقولوا إن من التعدي في الدعاء إنك تقول يا رب اهدي الناس كلها، مستحيل مستحيل. كلمة يا رب اهدي الناس كلها مستحيل، لأن هذا لن يكون أبدا. قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مهما تجيب آيات لن تغني عند هؤلاء الذين لا يؤمنون، فمنهم مكذبين. قال الله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: شبه المشركين بيقولوا مش هنؤمن بك يا رسول الله يا محمد عليه السلام، مش هنؤمن بك حتى لو عملت إيه. ده ربنا جاب لهم آيات، آيات تخويف وآيات إنذار وآيات ترغيب وآيات ترهيب وآيات إعجاز وآيات بلاغة، آيات من كل ناحية. وبعدين قالوا النبي ايه عليه الصلاة والسلام؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة، طلبات اللي هم عاوزينها، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. حتى لما جاب الكتاب، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، كذبوا بالقرآن. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيعني رسالة الدعاء إن لازم هيقابل معاناة، مهما تدعو مهما تجيب كل الوسائل الدعوة هتلاقي في ناس ظلمة، في ناس طغاة، في ناس بتحاربك. ليه؟ هو كده خلاص. تقول يا أخي أنا عمزين حاجة، أنا في جنب وأنت في جنب، لكم دينكم ويدين، برضو هحاربك يا أخي. سيبني أعبد ربي في الجزائر العربية، مش هجيلك في أمريكا، برضو هحاربك. هو كده. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عشان كده الجهاد نوعين، جهاد دفع وجهاد ايه؟ طلب. جهاد طلب، اللي واقف قدام طريق الدعوة ده بتطلب انك تدعو الى الله جل وعلا، لو واقف قدامك تحاربه. جهاد دفع، جهاد دفع يعني انت حتى وانت قاعد في بيتك هيجي حربك. ما فلسطينيين قاعدين في بيتهم عملوا ايه؟ جم عنوة ياخدوا عاوزين بيتهم. انا مش عارف يعني، يقول لك خطة واي برانتيشن واي ريفر وكب ديفيد القديمة والجديدة واتفاقيات 67 كل حاجة. هو في الأول والآخر اليهود ده مش مكانه، الحل يخرجوا، هو ده الحل. هم مش عايزين يخرجوا يبقى فيه حرب. إنما حدود 67 كلام باطل، حدود 48 كلام باطل، حدود سنة مش عارف ايه كلام باطل. هم يخرجوا خلاص، هو ده الحل. ده ورم سرطان. تخيل كده واحد يدخل بيتك 4 أوض، واحد دخل حربك، قال لك ده بيتي، لا ده بيتي، قعد حربك. جيت الاخر قلت له خلاص انت نص ونص، يا ريت نص ونص. ده بيقول لك انت تاخد حته صغيره جنب الحمام كده. يعني غزه دي ملهاش باب، ومع ذلك الحوزه بتاعتهم، وتبقوا انتم عندكم السلاح عشان لو عايز ندخل في اي وقت ندخل. ازاي يعني؟ ازاي؟ فلا بد ان تعلم يعني، وليعلم الدعاة جميعا ان كل من سلك طريق الله جل وعلا لابد ان يقوم له من يحاربه. وانا لنعلم ان منكم مكذبين، وانه يعني القران، وانه لحسرة على الكافرين. القران حسرة على الكافرين امتى ولا ازاي؟ يوم القيامة كده، لما الكافر يلاقي ان اللي كان حافظ القرآن او قارئ القرآن وعامل بالقرآن ربنا بيقول له اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها، يبقى اللي حافظ القرآن في اعلى درجات الجنة. الكافر يقول يا ريتني كنت امنت وحفظت القرآن. لما الكافر في عرض المحشر يرى ان الشدائد شديدة يوم القيامة، الحر شديد والعرق شديد والألم شديد والصرخات شديدة والحزرات شديدة، تجد ان المؤمن القرآن واقف جنبه يقول يا رب شفعني فيه. انا رب كان هو بيقوم بالليل يقرأ القرآن، كان نفسه ينام وقام عشان يقرأ القرآن، فيشفع القرآن فيه. المشرك بقى لما يلاقي منظر ده يقول يا ريتني كنت القرآن اظنني الوقتي، كان القرآن سبب في دخول الجنة الوقتي. فيتحسر الكافر يوم القيامة لما يرى الثواب الذي أعطاه الله جل وعلا لمن كان يعمل بالقرآن ويقرأ القرآن. وكذلك ربما يتحسر يوم القيامة من هجر القرآن، إذا رأى من قرأ القرآن وتلا القرآن وهو يرتقي في الجنة، حين يقول يا رب شفعني فيه، أو يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه يعني القرآن لحق اليقين. واليقين كما تعلمون 3 درجات، هذه أعلى درجة، يعني القرآن أعلى درجة. وإنه لحق اليقين، في علم اليقين، وفي عين اليقين، وفي حق اليقين. فالقرآن الوقت بإيديك حق، ويعني أقرب مثل تعرف تميز بيه بين الثلاث كلمات دول علم وعين وحق اليقين الكعبة مثلا. واحد قال لك والله في حاجة بناء طيب تهفو إليه قلوب الناس اسمه الكعبة موجود في مكة ده اسمه ايه؟ لو الكلام جاي لك من واحد صادق يبقى ده اسمه علم اليقين. سافرت ورحت وقفت لقيت الكعبة قدامك اصبح ايه؟ عين اليقين. رحت ولمست الحجر الاسود تبقى ايه؟ حق اللي خلاص بيت جواه. نسأل الله تعالى ان يكرمنا واياكم بالذهاب هناك هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. فده حق اليقين. فالقرآن بإيدك دلوقتي لمسه بإيدك فهذا حق اليقين نعمة من الله جل وعلا عليك. وهذا للتأكيد أن القرآن يقين وهو حق وإنه لحق اليقين. قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم قال العلماء معنى سبح باسم ربك يعني سبح ربك يعني نزه ربك نزه ربك عن الولد عن الشبيه عن المثيل كما قال الله جل وعلا في الآية 8 في سورة المغرب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إلى آخر آيات. يبقى نزه ربك عن الولد نزه ربك كما قال الله جل وعلا منزها نفسه عن كلام اليهود والنصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح عبد الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. نزه ربك عن أي شريك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمعنى سبح باسم ربك العظيم يعني نزه ربك عن الشريك عما يشركون. المعنى الثاني سبح ربك المعنى الأول سبح ربك المعنى الثاني سبح اسم ربك يعني نزه اسم ربك عن أن يهان. نزه اسم ربك عن أن يهان يعني لا تذكر اسم ربك وأنت في الخلاء يعني احفظ اسم ربك عن أن يكون في أماكن مهان. يعني مثلا اللي بيقفل على الجرايد أكيد الجرايد فيها اسم الله لا المفروض معنى سبح اسم ربك يعني نزه اسم ربك أن تأكل عليه. اللي بيقفلوا سمك على الجرايد ويما يشري السمك ويرميه في الزبالة مع الجريدة الجريدة أكيد هتلاقي فيها حتى لو أخبار الرياضة لو أخبار حوادث هتلاقي كتب محمد عبد العزيز العزيز من اسم ربنا هتلاقي كتب يعني فلان عبد الله مثلا اسم الله موجود لازم هتلاقي اسم الله فما تقولش فيها خالص. السنة بل الواجب أن تحفظ اسم ربك من كل سوء. عشان كده الصينيين كانوا عاملين حذاء وكاتبين تحت الحذاء يعني مع هذا الله كاتبين اسم الله عز وجل تحت الحذاء. فالله جل وعلا أمرك أن تنزه اسمه. وكان واحد من السلف اسمه بشر الحافي كان ماشي مرة في الطريق فوجد ورقة مكتوب عليها اسم الجلالة لفظ الجلالة الله مرمية في التراب. فلما تمشي في الشارع كده وتلاقي النتيجة ورق النتيجة بص فيه ممكن تلاقي فيه مثلا حديث آية اسم الله عز وجل يبقى تمسك الورقة دي تنزهها عن أن تكون في القادرات أو في التراب وحد يطأها بقدم. فبشر الحافي ماشي في الطريق فلاقي ورقة مكتوب عليها اسم الله عز وجل فخد الورقة وخدها البيت وطيبها ثم وضعها في أعلى مكان في بيته فنام من ليلته فرأى هاتفا في رؤياه يقول رفع الله ذكرك كما رفعت اسمه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يأمرك أن تحفظ وأن تنزه اسم ربك جل وعلا عن أن يكون مع الكافرات. ومعنى المعنى الثالث قلنا المعنى الأول سبح اسم ربك يعني سبح ربك نزه ربك عن كل شرك أو مثيل. المعنى الثاني سبح اسم ربك يعني احفظ اسم ربك عن كل نقيصة كما كان المشركون يصنعون يسمون مناه من المنان والعزة من العزيز والله من الله عز وجل، اللات من الله عز وجل، لكن الله جل وعلا أمرك أن تنزه اسم الله جل وعلا عن عما يفعله المشركون. المعنى الثالث سبح اسم ربك، يعني صل لربك. والتسبيح أيها الكرام، لو أنك سبحت الله جل وعلا، نزهت الله جل وعلا، فأنت الآن تتفق مع الكون كله، لأن الكون كله يسبح. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وربنا ذكر كلمة التسبيح في القرآن بجميع الصفات، قال: سبح لله ما في السماوات والأرض، ده فعل ماضي، وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال بالفعل الأمر: سبح اسم ربك لا، يبقى ماضي ومضارع وأمر، وقال بالمصدر حتى يشمل كل الأوقات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السماء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر آيات. فأنت حين تسبح تتفق مع الملائكة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، تتفق مع الرعد ويسبح الرعد بحمده، تتفق مع السماوات والأرض، تتفق مع أهل الجنة الذين يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، كما قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام إلى آخر آيات. يعني أهل الجنة هم في الجنة النفس بتاعهم التسبيح، يعني التسبيح بتاعهم ده النفس، لولا التسبيح ما كانوش عاشوا، تسبيحهم النفس. فأنت حين تسبح تتفق مع كل خلق الله جل وعلا، فيعطيك الله جل وعلا من فضله. والفضائل في التسبيح كثيرة جدا، ذكرتها لكم عندما ذكرت لكم تفسير صوت الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. عندك كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عندك قول النبي عليه السلام: الباقيات الصالحات الأمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. عندك أكثر ذكر لك، يعني دعاء واحد لو قلته كأنك ذكرت الله جل وعلا ليل نهار. حديث أبو أمامة المعروف المشهور اللي علق الآن على المساجد، وقد رواه الطبراني وغيره بإسناد صحيح الشيخ الألباني، حديث أبو أمامة: قول النبي لأبو أمامة: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. يعني تقول إيه؟ سبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. قال النبي له: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. وحديث جويرية الماضي معنا اللي هم: سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. والتسبيح يا أخواننا كما ذكرت لكم أيضا ألفا في كل وقت، يعني تقوم الصبح تسبح، تنام تسبح، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أذكار الصباح والمساء فيها التسبيح كثيرة جدا، بعد كل صلاة، بعد كل وضوء، كفرت المجلس، عند النوم، عند الكرب، إلى غير ذلك. فحين تسبح ربك جل وعلا العظيم تتفق مع الكون كله لتدور معهم دورة واحدة، فالكون كله موحد والكون كله مسبح. فإذا فعلت ذلك اتفقت مع الكون كله. قال الله جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أكتفي بهذا القدر أيها الكرام، وإن شاء الله تعالى نتوقف عن دروس التفسير في هذه الفترة القادمة، لنبدأ في هذه السلسلة، سلسلة الطريق إلى الله جل وعلا، أو سلسلة كيف أخوتها، سمها كما شئت، لكن يعني لعلي اصطلحت على سلسلة الطريق إلى الله جل وعلا، في عدة محاضرات نأخذ فيها بأيدي الذي يريد الالتزام من البداية إلى أن يقابل الله جل وعلا، وهي تنفع الملتزم وغير الملتزم، تنفع من يريد أن يلتزم، وتنفع من هو ملتزم، وتنفع من يريد الزيادة. بداية من هذه السلسلة: كيف تهتدي، كيف تتوب، كيف تثبت، كيف ترتقي، كيف تصل إلى الله، كيف تموت. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا إياكم على الحق، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق. ونلتقي مع بداية هذه السلسلة في السبت القادم إن قدر الله جل وعلا لنا الحياة والحياء والحياة والبقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.